بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم
فلهن ما عند الله أعظم شاني. صل الصلاة الخمس أول وقتها إذ كل واحدة لا وقتان. سنن الصلاة مبينة وفروضها فاسأل شيوخ الفقه والإحسان. فرض الصلاة ركوعها وسجودها ما إن تخالف فيهما رجلان. تحريمها تكبيرها وحلالها تسليمها وكلاهما فرضان. أحسن صلاتك راكعا أو ساجدا بتطهر وترفق وتداني.
قم بالصلاة
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. وبعد، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم أن نقيم قرة العين على الوجه الذي أراد ربنا تبارك وتعالى، وعلى الصفة التي شرع رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه. ما زلنا في قرة العين، ومع قرة العين ما زلنا مع الصلاة. كنا قد انتهينا في الحلقة السابقة وتركتكم عند القيام من السجود إلى ما بعد ذلك بحركة. لنا عند القيام من السجود أو قبل الهوية أو نزول السجود خطأ موجود ومنتشر. هذا الخطأ غالبا يقع عند النزول إلى السجود، أي قبل القيام من السجود، وربما إذا سجد السجدة وقام تبين هذا الخطأ أيضا، وهو إذا كان أحد يلبس ثيابا كهذه مثلا، ثوب كهذا، وأراد أن يسجد، أو يلبس عباءة أراد أن يسجد، تجده يكف ثيابه عن الانتشار، إذا أراد يسجد يضم ثيابه ويجمع حتى لا تنتشر حوله. فالخطأ الذي معنا الآن الأول في هذه الحلقة هو كف الثوب وأيضا كف الشعر. أنا أؤدي الكف الشعر هذه لأنها يعني الآن في الرجال قليل من يطيل شعر رأسه، ولو أطال وضربت عليه عمامة، والنساء والحمد لله في الصلاة تستر شعرها. فنبقى الآن مع كف الثوب، ولو كان البعض يطيل شعره فلينتبه. عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا. انتبه، ولا يكف شعرا ولا ثوبا. الآن أنت تنزل للسجود، الثوب هذا انتشر تكفه. لا، هذه حركة في الصلاة. لماذا تفعل؟ لا تفعل، دعه ينتشر أو لا ينتشر، ما في إشكال على الإطلاق. لا تشغل بالك بالثوب، كما ذكرنا في مسألة الحركات في الصلاة، هذا ما يفسد على كثير من الناس صلاتهم. ثيابه مشغول طيلة الصلاة بماذا؟ بالثوب، يعدل ثوبه، يفسده، يعدله، يفسد. لا تفعل هذا، اترك ثوبك. نعم، إن كنت في صلاة جماعة مثلا وثوبك سيضر بمن على يمينك أو من على يسارك، نعم تفعل هذا حتى لا تؤذي الآخر، وهو يفعل حتى لا يؤذيك. كما ذكرنا مثلا في هيئة السجود أنه يجافي بين ذراعيه وإبطه حتى يظهر إبطه صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الهيئة على صحتها، لأنك في صلاة جماعة والصف مضغوط في زحام، لا أستطيع أن أفعل هذا، لا بأس إن تضعمت قليلا. نفس القضية وأنا أصلي، لا أضم الثياب لكن تؤذي من على يميني أو من على شمالي لو ضمتها شيئا ما للحاجة، ولا يكون ذلك أصلا في التعامل مع الثياب، لأنه كما قلت لك حركة من حركات الصلاة. الآن يكف الثوب ويكف الشعر، هذا خطأ. طب عندنا خطأ آخر في الجلوس أيضا، في جلوس التشهد، هو سجد السجدة الأولى وقام فجلس، ربما هو ترك ثيابه أولا ولم يجمعها جيد، قام من السجود وجد ثيابه منتشرة حوله، يلملم من هنا ويلملم من هنا ويلملم، لماذا؟ اتركها كما قلت لك إلا أن تكون في صلاة جماعة وتؤذي الآخرين. لو كنت منفردا ولا تؤذي الآخرين في الجماعة فلا بأس، ما في إشكال أطلاق. صاحبنا الآن قام من السجود فجلس إلى الجلسة بين السجدتين، صفت الجلسة بين السجدتين، كيف يجلس؟ صفة مشهورة، الافتراش، وهو معلوم أن ينصب رجله اليمنى ويفترش رجله اليسرى، هذه يعني وهذه مشهورة ومعلومة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك يعني صفة أخرى وردت أيضا أنه كان ينصب صلى الله عليه وسلم ينصب قدميه ويجلس على عقب القدمين والصدور على الأرض، هذه الصفة، لكن المشهورة لجلسة إيه؟ الافتراش. هذه هناك هيئات أخرى في الجلوس بين السجدتين، هذا هو الإشكال، هيئات أخرى، كل منا يخترع لنفسه هيئة، هيئة التربيع مثلا هو جالس يجلس جلسة يربع في السجود في الجلسة التشهد بين السجدتين، أو جلسة يعكس بدل ما يفترش اليسرى يفترش اليمنى، هذا ممنوع إلا أن يكون صاحب عذر، لو أنه صاحب عذر فجلس على هيئة تعين على الجلوس لا بأس، ولكن أن يكون صحيحا معافى ويتعمد مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا هو الغير صحيح. إذا جلس بين السجدتين عند الإشكالية كبيرة جدا، تذكر موضوع الزنبلك ولا لا؟ فاكرين ولا لا؟ هذا أين الزنبلك هذا؟ عند القيام من الركوع إلى ربنا لك الحمد ثم السجود، كما قلت لكم الإمام وجد نفسه وحيدا، أين ذهب الناس؟ سجد، نزل تحت، نفس القضية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ينبغي المصلي إذا قام من سجدته أن يكبر وماذا يفعل؟ ويجلس على الهيئة المعلومة، فإذا جلس يجلس حتى يعود كل فقار إلى موضعه، حتى يطمئن جالسا، مقدار تسبيحتين أو ثلاث، جلسة كاملة. الناس كثير في زماننا نجد أمر عجيب هكذا، الله أكبر الله أكبر، كأن المسألة كما قلت لك أشبه بمين؟ طيب أليس الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة؟ ركن، والطمأنينة في هذه الجلسة ركن منها ولا ركن؟ الطمأنينة ركن يا شباب، الطمأنينة ركن أخي الحبيب أختي الكريمة، الطمأنينة ركن في كل حركة من حركات الصلاة، تتحرك ثم تطمئن، هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء، قال فإذا ركعت حتى تطمئن راكع، سجدت حتى تطمئن ساجد، وهكذا الطمأنينة ركن. فالإسراع هذا السريع جدا بين السجدتين خطأ، خطأ بشع. طب مرده أو مرجعه منين؟ مرجعه إن في سنن بتترك، وكما قلت لك دائما البدعة لابد أن تحل محل السنن، تقوم البدعة فتقتل السنن، مع أن الأصل أن السنن هي التي تميط عن هذا البدع. الإشكالية فين؟ صاحبنا كبر فقام فجلس، ما يعرف أن في هذا المحل أذكارا وأدعية، لا يحفظ الأذكار ولا يعرف الأدعية، فجلس فوجد نفسه صامتا، ماذا يصنع؟ ينزل السجدة الثانية بسرعة، أما لو أنه تعلم الأدعية تعلم الأذكار. ربك اغفر لي رب اغفر لي، ثم كبر إلى السجدة الثانية. إذن لابد أنك تحفظ. سيقول قال هنحفظ كل هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه كل هذا يعني؟ رب اغفر لي، هذه كل هذه يعني، ده أمر يسير جدا. إذا كيف يحفظ الناس كتاب الله؟ كيف يغيبونه عن ظهر قلب؟ كيف يطبع في قلوب بعضهم؟ يا أخي النشاط النشاط، الحيوية الحيوية. ارجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله، شوف في كتب أهل العلم ماذا قالوا. كلام ميسر بسيط جدا. أنا اخترت لك رب اغفر لي، رب يسرها. طب لو لم تحفظ هذه أقول لك احفظ الآخر، اسمع الآخر ووصف أيضا. اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. تعرف تحفظ؟ سبعة. أعيد مرة أخرى. اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. إن استطعت أن تحمل هذا في عقلك وقلبك وتقوله بين السجدتين، سيجبرك هذا على تحصيل ركن لاطمئنان في هذا المحل. لو جلس وقال هذا الدعاء لا بد أنه سيطمئن تماما. إن فعلت هذا جزيت خيرا، وإن أتيت بالأول رب اغفر لي رب اغفر لي، فأسأل الله أن يتقبل مني ومنك ومن جميع إخواني المسلمين. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا واحد فقط وينطلق إلى السجدة الثانية؟ لا والله. إذا المسألة هنا في هذا المحل على الأخص عجيب، يعني شأن نبينا صلى الله عليه وسلم في المواضع الخطرة يشرع لنا كأنه ينظر بعينه من 1400 سنة، ينظر لنا الآن يرى ماذا سنصنع. جاء في محل الزنبلك هذا قال كان يدعو دعاء كذا ودعاء كذا ودعاء كذا لأدعية كثيرة، كأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا المحل سيكون محل محل تهاون، محل تعجب. ففي عدة أدعية في نفس المحل الآن بين السجدتين، عدة أدعية. بل في صحيح مسلم عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. تخيل، انتبه، كان يجلس ويطيل بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. أخي الحبيب، الجلسة بين السجدتين ركن، والسجدة ركن، والقيام ركن، والركوع ركن. لماذا تطيل هذا الركن وتقصر هذا الركن؟ أنت تجلس بين السجدة، مطلوب تجلس ولا لا؟ مطلوب تجلس. إذن أعطي كل ركن حقه. نحن نرى في زماننا الآن صور للأسف مؤلمة جدا. هو يسجد هكذا، إذا قام من السجود لا يطمئن جالسا بل لا يجلس أبدا. والله لقد رأينا من يرفع رأسه من السجود فقد يكبر، يقول الله أكبر الله أكبر، مجرد رأسه يتحرك على السجاد لم يجلس أبدا، أسقط ركنا كاملا من صلاته. أين ركن السجود الجلسة بين السجدتين؟ ما في. هذا موجود؟ موجود بكثرة، موجود ومنتشر. أسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل سوء. كان أنس الراوي لهذا الحديث يقول أن الرسول قد أوهم، يعني شكينا نشك أن الرسول نسي أطال جدا. فيقول أنس بنفسه، الراوي يقول كان أنس يجلس كذلك، يجلس كذلك، من الراوي عنه ثابت بناني، يجلس كذلك كجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول أنه قد أوهم. انظر إلى أدب الصحابة، صلى كما رأى النبي يصلي. هو ده محك المحك القصة الآن معنا كلنا في قرة العين، نريد أن نوقع قرة العين هذه على قوله كما رأيتموني. صلوا كما رأيتموني أصلي، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. نجتهد ونحاول ونسدد ونقارب أن نصلي ونأتي بالصلاة على الوجه الذي أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما التعجل إسقاط هذا الركن أو إسقاط ماضي أو إسقاط كل إلى آخره، كل هذا لا يصلح. أخي الكريم، أختي الكريمة، احفظ الدعاء بس، احفظ اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، واجلس واطمئن ثم قل خلاص تمت المسألة، انتقي الركن الذي بعده بحول الله وقوته. أيضا من الأخطاء التي معنا في حلقة اليوم، الخطأ الرابع في الجلوس، في حال الجلوس قبل التشهد أو للتشهد كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى، هو يجلس الآن في التشهد، يجلس الآن بعد السجود، إذا قام من السجدة الثانية، إذا قام من السجدة الثانية، وانتبه أن ما نحكيه من الأخطاء في السجدة الأولى ينطبق على السجدة الثانية، وما نقول من أخطاء عن الركعة الأولى يلحق بالركعة الثانية وهكذا. الآن هو يريد أن يقوم من السجدتين، ماذا يصنع؟ في السنة النبوية المشرفة روى غير واحد من أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يجلس جلسة الاستراحة، إذا قام من السجدة الثانية لا يقوم من السجود إلى القيام في الركعة التالية مباشرة، إنما يقوم من السجود فيجلس جلسة خفيفة اسمها جلسة الاستراحة، ثم بعدها يقوم إلى القيام. هذه الجلسة واجبة أو غير واجبة؟ قول جماهير أهل العلم على عدم الوجوب، قول جماهير أهل العلم على عدم الوجوب، والقول بالاستحباب. ربما قال البعض من وجوبنا الحديث كما قلت لك، هذا ليس من شأني أنا، ولكن الذي من شأننا الآن أن طرفي الحوار، أن طرف الحوار اتفق على وجود جلسة اسمها جلسة استراحة، الذي قال بوجوبها أو باستحبابها اتفق على وجود جلسة، إذا تجلس، تجلس جلسة استراحة في زماننا المعاصر لترك الناس جلسة استراحة بسبب التعدل مشاغل الدنيا، إن كانوا يقصروا في الركن، يعني الركن في تقصير، فبالك بدون الركن يتجاوزوا. حتى الآن بلغ الحال لو أن دخل زيد أو عمر مسجدا تقام فيه السنة، فرأى الشباب في هذا المسجد إذا قاموا من السجدة الثانية جلسوا لجلسة الاستراحة، فيقول قائلهم هو أنتم تقرأوا كم تشهد في الصلاة؟ تقرأوا كم تشهد؟ هو في تخيله أن طالما جلس جلسة الاستراحة هذا إيه؟ تشهد آخر. طبعا على قولي إذا نحن نقرأ كم تشهد في الصلاة شباب؟ في الربعية أربعة وفي الثلاثية ثلاث، ولكن طبعا هذا لا يقع، هذا لا يقع أبدا، لا دخل منه، خلي بالك من يعني من أي أتانا. أرجع مرة أخرى إلى كتاب الاعتصام لام الشاطبي، لام الشاطبي رحمه الله نقل فيه قولا جميلا، يقول إن في بعض البلاد وذكر منها مصر، وأنا لا أقول هذا يعني نكاية في أهلي، ولكن أقول يكفينا فخرا أن الشاطبية كان تلميذا لعلماء مصر، والقوميات هذه مهجورة كلها والحمد لله رب العالمين. يقول إن لما أتى مصر ماذا رأى رحمه الله؟ يقول رأى الناس يواظبون فجر كل جمعة على السجدة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم وصى في فجر الجمعة بقراءة السجدة ولسة، فكان بعض الأئمة يواظب على هذا الإيمان، حتى أن الإمام لو ترك قراءة السجدة فلم يسجد لأتاه أحد بعض الصلاة وقال الصلاة نقص ركعة مولانا، إنهم اعتقدوا أن صلاة الفجر كم ركعة؟ ثلاث. انتبه في المداومة، المداومة على الشيء تفسد، تفسد. النبي صلى الله عليه وسلم نقل، لكن هل داوم على هذه، على صورة السجدة فجر كل جمعة بانتظام، وما ما مر جمعة ولا اثنين ولا ثلاثة يخالف؟ لا، خالف صلى الله عليه وسلم في هذا، إذا مسألة فيها ساعة. فنحن نفس القصة ونفس الطريقة، الآن ينبغي أن ننتبه أن هجرنا لجلسة استراحة سيؤدي إلى ماذا؟ إلى موت هذه السنة، الهجر سيؤدي إلى موت هذه السنة، كما أن الانتظام على هذا أدى إلى إنشاء عبادة أخرى غير صحيحة. فينبغي أننا نحيي هذه السنة في نفوس الناس وأن نواظب عليها. ربما يقول قائل يعني هذا كان لما كبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولما حمل اللحم صلى الله عليه وسلم اسمه ثقل وكبر في السن كان يفعل هذا. أقول الله يا أخي الكريم هذا يعني ليس مرجعيتنا، أرجع العلماء، إنما جلسات الجلسة الاستراحة هذه لم تقترن في حديث بنص أنها للمرضى أو أنها لثقيل البدن أو أنها لكبير السن، ما آتيتنا بحديث في أن هذه الجلسة مخصصة لهذا أو ذاك، ما في خلاص. إذا المسألة على البراءة الأصلية، فأسأل الله أن يرزقنا إياكم التوفيق والسداد والرشاد لاتباع هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ننتقل إلى خطأ آخر أيضا يقع في هذا الحي الذي نحن فيه، وهذا الخطأ الحقيقة أنه الخلاف فيه متسع جدا وليس من شأني، ولكن أنا فقط أذكره من باب الإنصاف فيما نحن نمشي عليه. إذا نزلت من القيام إلى السجود تنزل على كفيك أم على ركبتيك؟ هذا خلاف قائم، ومما يسعى المسلمين، ولا ينبغي أن أهجرك أو تهجرني بسببه، بل لا ينبغي أن تنكر علي أو أنكر عليك. فالأمر مطروح عند أهل العلم. ربما بعد الدرس الآن يأتيني أحد من أخواننا طلبة العلم يقول لكن الشيخ فلان رجح النزول على القدمين، رجح النزول على الكفين. سأجيب وأقول له أيضا والشيخ فلان رجح النزول على ركبتين. هل ترجيح أحد أهل العلم لقوله مسألة يدل أن المسألة صارت قولا واحدا ولا يجوز لأحد المسلمين يقول فيها عنها؟ لا يا أخي، في شيء أخي الكريم أختي الكريمة ينبغي أن نتعلم من علمائنا مسائل، منها أن هناك شيء عند أهل العلم اسمه أدب الخلاف. أدب الخلاف هذه أمر، يعني هذه مسألة أمرها واسع عند العلماء، والخلاف فيها ما زال مطروحا. إن ذهبت إلى هذا القول فلا ريبة، إن ذهبت إلى هذا فلا ريبة، وأسأل الله أن يجمعنا إياك دائما على الهدى. ننتقل إلى الآن شيء جد، يعني كلنا عارفين في هذا الخطأ الذي سأذكره الآن، تحريك الأصبع هذا يكون أين؟ في التشهد. بعض أخواننا عنده خطأ أنه إذا جلس بين السجدتين نصب أصبعه وبدأ إيه؟ يحركه بين السجدتين. أنا أقول لإخواني جميعا الثابت وأنا أصلم لم يفعل هذا من تحريك أصبعه إلا في التشهد فقط لغير، هذا واضح، لم يفعله إلا في التشهد فقط لغير. مسألة مختصرة. ننتقل الخطأ الذي بعده. وكنا قد ذكرنا النزول على الأصابع والنزول على القبضات إلى آخره، ولكن حتى لقع خلطة عندي مسألة الآن مرت مني، قلنا أنه إذا سجد ربما وضع هذا كذا، قلنا هذا خطأ أو وضع هذا خطأ، ولكن إذا أراد أن يقوم من السجود إلى أعلى ربما اتكأ على القبضتين، هذا صحيح، ولكن نحل ليس معنا الآن، نحل في محل آخر. فقط عندنا في السجدات هذه طرفة جميلة، أرجو من إخواني كده انتبهوا معي كويس جدا، الطرفة دي منتشرة جدا. دائما تجد المنفرد أو الإمام له في السجود يعني كما نقول بالمصطلحات الحديثة متوسط محدد من عدد التسبيحات، مثلا 5، فتجد ينتظم على 5، السجدة الأولى والثانية، الركعة الثانية الأولى وهكذا، فإذا جاء إلى آخر سجدة في الصلاة أطال السجود. تروا هذا ولا تروا؟ ويقع هذا بالأئمة، تجد الإمام إذا جاء عند السجدة الأخيرة في آخر ركعة، السجدة الأخيرة في آخر ركعة أطال السجود. لماذا سيدنا؟ ليه مولانا؟ أصل هذا يعني يقول هذا آخر عهدنا بالطاعة، قد نموت بعد هذه الطاعة، قد تنقضي أعمارنا، قد يا أخي لا تقدقد، لا تقدقد، قد لا تقدقد. النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد السجدة الأخيرة في صلاته هل زادها عن أخواتها شيئا؟ هل نقصها؟ كان في تدرج كما قلنا صلى يبدأ بأعلى المستوى في الصلاة ثم الصلاة تقل تقل لآخره، خلاص امشي على هذه النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تعكس الأمور، أنت تخالف وتقدخ وتقول يعني قد تكون وقد تكون وقد تكون. يا أخي اعبد ربك حتى يتكر يقين، على أي صورة؟ على صورة الهدي الذي نقل عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا تأتينا بجديد ولا تخترق لنا أمورا، ربما أنا أكون مسكين لست بطالب علم وأراك تفعل هذا فأخذ هذا منك باعتبار أنه إيه؟ سنة، أنا رأي شخصا كبير في السن وله لحية بيضاء وأنا رأيته سأشك أنه عالم أنه صاحب علم شيخ، فيأتي بتصرف خطأ وأنا أظن أنه عالم شيخ، أخذ التصرف على أنه سنة كما ذكرت لك في نقل الاعتصام. ثم تمشي المسألة رويدا رويدا حتى تصير البدعة سنة وتكون السنة بدعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ينقلب المعروف منكرا والمنكر معروفا. إذن لا تأتينا بجديد، إنما فقط انضبط على هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بذلك نوشك أن نقوم من السجدة الثانية، نقوم إلى ماذا؟ إما نقوم إلى التشهد الأوسط أو نقوم إلى الركعة التالية. القيام إلى الركعة التالية على الكفين أم على الركبتين؟ أقول هذا نفس الخلاف السابق، هذا نفس الخلاف السابق ومنصوب إلى العلم. أقوم على هذه أو تلك، ما وقع الخلاف حين الهبوط هو يقع أيضا أين؟ عند القيام. فلا أدخل في ذلك ولا أفصل فيه، بل أقول يعني لا ينبغي أن ينكر هذا على ذاك ولا ينكر ذاك على هذا، تبقى الأمور على ما هي. نحن إخوة كما سمانا ربنا تبارك وتعالى في القرآن، إنما المؤمنون إخوة، هذه أمور لا تفرق بين المسلمين، والحمد لله رب العالمين. والقول فيها واسع مما يسع المسلمين الخلاف، ما يسع المسلمين كده صح ولا لا؟ يسع المسلمين الخلاف فيه، صحيح كده شيء؟ يعني كده كلام منضبط على اللغة العربية؟ في حاجة بتوجعك ولا؟ إذن لو قام فعلى الهيئة التي ذكرنا بما فيها ابن الخلاف. طب الآن هو يقوم من السجود لا للقيام، ولكن يقوم إلى التشهد. إذن ندخل الآن في الركن الذي هو ركن الجلسة للتشهد. ما يا شباب ولا لا؟ أخي المشاهد أخي المشاهدة معنا تابعونا إن شاء الله. وصلنا الآن إلى جلسة التشهد، كيف سيجلس؟ ماذا يقول؟ ماذا يقدم؟ ماذا يؤخر؟ نقول وبالله التوفيق في هذا المحل أيضا أخطاء قولية أي بالألفاظ، وأخطاء فعلية أي بالحركات والهيئات. وعلى ما اتفقنا عليه سابقا سنبدأ بالأخطاء القولية اللفظية، ثم ننتقل إلى الأخطاء الفعلية. هناك خطأ عجيب ولكن ما هو منتشر، يعني حقيقة ما هو منتشر، يعني انتشاره قليل ربما في بعض البلاد وكثير من الناس لا يقعوا فيه، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم غير واحد من أصحابه صيغة التشهد، علمه صيغة التشهد، التحيات لله والصلوات إلى آخر الصيغة. طبعا أحب أن أنبه إخواني أولا وجميع السامعين أن صيغة التشهد تنتهي متى؟ هي تبدأ بالتحيات، تنتهي أين؟ عند قولك أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا عبد الرسول. انتبه، هذا آخر التشهد. في كثير من الناس جدا جدا عندهم اعتقاد أن اللهم صل على محمد إلى آخره، هذه من جزء منين؟ وهذه ليست من التشهد، التشهد ينتهي عند الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، تقف الشهادة التشهد. طيب النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن مسعود، علم ابن عمر، علم ابن عباس، علم غير واحد من الصحابة صيغة التشهد، وذكرها بالصيغ المنتشرة في كتب الفقه، والحمد لله منها صيغ ثلاث صحاح منقولة كما هي. دخل هنا داخل أو دخيل فقال ينبغي أن تقول إذا جلست للتشهد، فأول ما تقول تقول بسم الله وبالله، بسم الله وبالله، التحيات لله والصلوات والطيب إلى آخر الدعاء. ثم إذا ختمت التشهد تقول اللهم في آخر التشهد تقول اللهم إني أسألك كذا وكذا وكذا وكذا، وجعلوا هذا من السنن الراتبة في الصلاة، يعني السنة لابد أن يحفظها المصلي. هل هذا من السنة؟ هل علم النبي صلى الله عليه وسلم مسعود هذا التشهد؟ هل أضاف له هذه إضافة؟ لا، ما أضاف عنه صلى الله عليه وسلم ولا ذكره ولا نقلت عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. ربما يشير بعض الناس أن هذا موجود من الشافعية، قال النووي الصحيح الذي عليه جماهير الشافعية أنه لا يقدم التسمية، أي في هذا المحل في التشهد. بعض الناس يقول يعني هذه عبادة ابدأها بسم الله، وكل عمل لم يبدأ فيه بسم الله فهو ما شاء الله استدلال ولكن في غير محله، في غير محله. لا تقل هذا، نعم صلى الله هو الذي علم، هو الذي بين، هو الذي شرح، هو الذي فصل، ولم يذكر هذا الذي تقولون صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن هذا الكلام غير صحيح، تولد عنه شيء آخر لم يكن في الحسبان. إذا قال صلاة التشهد واردفها بالصلاة عليه وسلم، فيلزمه على قوله غير صحيح أن يقول الله إني أسألك من كذا وكذا بأدعية. هل هذه الأدعية التي أنشأوها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما أنشأوا أدعية لهذا المحل حلت محل الأدعية الواردة عن من؟ كلكم تعلموا أن في مجموعة من الأدعية نقلت عن الصلاة في ختام الصلاة وقبل التشهد، منها مثلا اللهم أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر أو من فتنة المسيح الدجال. أدعية، عدة أدعية، من أراد أن يستزيد يراجع كتب الفقه مذكورة وراجع كتب الحديث منتشرة فيها ومشهورة، ومنها الحمد لله جملة كبيرة حديث صحيحة من فضل الله علينا. راجع، لماذا تأتي أنت بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يأتي به الأوائل أي من الصحابة والتابعين ومن تبعهم؟ لا، اتبع ولا تبتدع. في قوله في أول التشهد بسم الله وفي آخره أن أسألك كذا وكذا كذا غير وارد على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه سيأتينا الأمر في تفصيل أوسع، يعني أن يدعو بأي أدعية بما شاء هو لا تخص دعاء معين، هذا سيأتينا في تفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، عندنا في التشهد الحقيقة يعني أمر لابد من بيانه في الأخطاء اللفظية. سنقول أولا النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن عباس صيغة، علم ابن مسعود صيغة، علم ابن عمر صيغة، كل واحد من الصحابة نصل علمه صيغة. أنا الآن أريد أن أتشهد في الصلاة، أصلي بأي صيغة؟ أي صيغة جائزة، لما كل متفق على هذا ما في خلاف مطلقا. نعم أصح صيغة ابن مسعود لكن كله صحيح. الإشكالية فين الآن؟ إشكالية فين؟ انتبه معي حبيب، أن بعض الناس خلطوا بين الصيغ، عملوا إيه؟ خلطة من الصيغ وأنشأهم صيغة جديد، صيغة جديد. ربما يقول لي أحد إخواننا الآن وما هي الصيغة الجديدة؟ لا مش هقول، لن أذكرها. لماذا؟ ربما أقولها أنا الآن فتقع في قلب البعض يقول هذه صيغة جميلة والله فلنبدأ بها. لا، أكون أنا السبب؟ لا يا أخي، أسأل الله يهدينا وإياك. ارجع إلى كتب الفقه وكتب الحديث، الصيغة موجودة ومذكورة، ولا عليك إلا أن تسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الصيغة ولا تخرج عنها. طب يعني أنا لو صليت مرة بهذه الصيغة ومرة بهذه الصيغة ومرة، كله صحيح لا بأس، وإلا لماذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم صيغا مختلفة لجواز هذه وجواز هذه وجواز هذه؟ أما يقول أحدهم هذه الصيغة الوحيدة فقط، طب لما صلى ابن عباس بالصيغة التي تعلمها ولم يصلي بصيغة ابن مسعود، إذا صلاة ابن عباس باطلة وصلاة ابن مسعود صحيحة؟ لا، كله صحيح والحمد لله، والأمر في يسر، وهذا الدين واسع، الدين أمره واسع ويسير من فضل الله تبارك وتعالى علينا. طب ننتقل أيضا بنفس المساواة كده، بعدما انتهى من صيغة التشهد انتقل إلى صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كما أن التشهد توقيفي فأيضا صيغة الصلاة في هذا المحل توقيفي، يعني صلم علم هذا صيغة الصلاة، علم هذا صيغة الصلاة، علم ذلك صيغة الصلاة، أخذ هذه أو تلك أو ذلك، كل هذا صحيح، أصلي بأي صيغة كله صحيح، ولا أصنع أنا إيه توليفة. الإشكالية يا أخواننا في زماننا المعاصر، كثير من الناس من أسباب هذه الأخطاء، وربما يسر أن نقول أسباب الأخطاء إيه؟ إعمال العقل، منها إعمال العقل، يقرأ الصيغة هذه وهذه وهذه فيرى أنه ممكن هو بعقله وما أتاه الله من ذكاء ومن سعة فهم ممكن يأتينا بصيغة تجمع كل هذا، ويقول هذه الصيغة الجامعة المانعة الماتعة جمعت كل خصال الخير. نقول يا أخي اتق الله، تب إلى الله، هذا استدراك على رسول الله، هذا استدراك على من؟ على رسول. هل يجوز أن يستدرك أحد من الخلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يصلح هذا أبدا. إذا انضبط على صيغة، مثلا صيغة صحيحة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصيغة كذا. بعض الصيغ تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، مختصة الأولى. لا بأس، انضبط على هذه الصيغة، انضبط على هذه الصيغة، تعهد الصيغة. طيب الأفضل أنوع ولا الصيغة واحدة؟ الله يفتح عليك. لو نوعت الصيغ لا شك هذا يدل على تحريك لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ذكر كل هذه الصيغ في التشهد أو في الصلاة عليه. لماذا؟ انتبه هنا شيء مفيد جدا. تعرف أخي الكريم اللي دائما يصلي الله أكبر سلام الله عليه قل الله الصمد ويركع نفس الهيئة في الصلاة، لا يخشع قلبه ولا يتحرك، ولكن لو صلى مرة ببعض من البقرة، مرة ببعض من آل عمران، مرة ببعض من المائدة، مرة ببعض من سورة كذا، ودائما يشكل في القرآن ويراجع حفظه وإلى آخره، أكيد قلبه وعقله سيكون متابعا لما يقول، على الأقل حتى لا يخطئ ولا يتجاوز، سيكون عنده حضور مع الصلاة. أما النسخة المكررة من الصلاة التي لا تتغير لا تصل القلب. كذلك نفس الشأن معنا، لو أنا حافظت على صيغة واحدة معينة لا أغيرها أبدا. أنا لا أقول لك أن الصلاة باطلة، طبعا الصلاة صحيحة إن شاء الله، ولكن الحفظ الثابت هذا الذي يتكرر على اللسان بغير وعي حيكون المسألة إيه؟ ما فيش الخشوع والحضور. الآن في مسلم، أي مسلم لا يحفظ سورة الفاتحة؟ كل المسلمين لا يحفظوا الفاتحة، وإذا قرأ الفاتحة قرأها ببراعة وبسرعة منطلق كانطلاق السهم، وهي أم الكتاب، هي أم الكتاب، هي أم الكتاب، وهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم، ولا ينتبه لما في هذا المعنى. لماذا؟ نعتاد عليها أن يقرأ القراءة السريعة رواتها بغير تأني. طب لو قرأها بتأني ثم انطلق إلى بعض الصور الأخرى وتأنى ولم يتعجل، مرة ثانية ثالثة يرزقه الله تبارك وتعالى حضور القلب وخشوع القلب وخشوع البدن مما ينطلي عليه في صورة الخشوع الظاهرة التي نشأت من قلب مستقر آمن من الله تعالى وآمن بالله تبارك وتعالى. إذن صيغ التشهد معلومة محفوظة لا نغيرها، صيغة الصلاة صلى الله عليه وسلم أيضا لا نغيرها، لا نضيف في هذه الصيغة لهذه الصيغة ولا نخلط بين هذه الصيغة وبين تلك الصيغة. إذن أخي الحبيب وصلنا الآن وسنغادرك، يكفينا هذا، لا نطيل عليك إن شاء الله. طيب نحن نتركك الآن، أين نتركك وأنت جالس جلسة التشهد؟ الله يفتح عليك، أنت الآن جالس جلسة التشهد؟ طبعا هذه لا، ولكن نحن نتكلم على المسألة التي نعالجها سويا. ابقى معنا واستحضر نية صالحة، أسأل الله جل في علاه أن يقر عينك وعيني وقلبك وقلبي، وأن يقر قلبك وقلوبنا جميعا بالصلاة الصحيحة التي يرضى بها عنا ربنا تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قم بالصلاة،
قم بالصلاة،
قم بالصلاة،
قم بالصلاة الخمس واعرف قدرها، فلهن عند الله أعظم شان. صل الصلاة الخمس أول وقتها، إذ كل واحدة لها وقتان. سنن الصلاة مبينة وفروضها، فاسأل شيوخ الفقه والإحسان. فرض الصلاة ركوعها وسجودها، ما إن تخالف فيهما رجلان. تحريمها تكبيرها وحلالها، تسليمها وكلاهما فرضان. أحسن صلاتك راكعا أو ساجدا بتطمئن وترفق وتداني.
قم بالصلاة،
قم بالصلاة،
قم بالصلاة. السلام.